أيها السائر في دنيا الورى قد مضت سنة ربي لا مرى كل عين سوف تغدو آثرا إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل
فالطعن ممن أتى الوحي على
ذكرهم يا من أطال الآمل
وخذ الذكرى وصدقه ولا
تنشغل عن أيدي العرش بلا إنه الحق وبالحق نازل
إنه الحق
وبالحق نازل.
أحبتنا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البرة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. المحبة تورث كثرة الحديث وكثرة التطواف، وهذا ما علمنا إياه شيخ الحبيب رضي الله عنه فضيلة الشيخ إسحاق الحويني، وهو يحدثنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة رواة الحديث الذين حملوا إلينا هذا الدين، وهذا ما اعتدناه في أماسيكم في برنامج وبالحق نزل، وهي حلقة جديدة من برنامج نبدأ فيها بالترحيب شيخ الحبيب. حياك الله شيخ،
بارك الله فيك،
رفع الله قدرك، أكرمك الله. بعد أن طوفنا لأكثر من حلقة حتى نبدأ نتكلم عن الرحلة، وقلنا قبل أكثر من حلقة هنتكلم عن أبي حاتم الرازي، ثم يحملنا الكلام الذي أحسبك والله حسيبك يخرج من القلب محبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الجيل الرائع الذين ساروا على النهج من بعدهم. تكلمنا عن الكثير ولم نتكلم عن هذه القصة، أجلناها وها نحن نصل للكلام عنها شيخنا، وهي قصة من ضمن قصص كثيرة لهذا العالم وحده، والتي أيضا أقل من سطر في دواوين السنة ودواوين نقل الحديث والرواية والرحلة في حياة أئمتنا وعلمائنا. نبدأ مع هذا العالم الجليل الشيخ الحبيب، تفضل على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه القصة ذكرها عبد الرحمن ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل، فهي صحيحة السند قطعا، لأنه يرويها عن أبيه مباشرة. يقول أبو حاتم الرازي أنه ذهب إلى البصرة، أنا سأحاول أن أبسط القصة حتى تصل للعوام المشاهدين يعني.
يقول مع أنها قصة حياتية إلا نحن نقول فيها سند والسند صحيح، حتى أنهم لما يذكرون أخبارهم الحياتية يذكرونها بإسناد،
ده صحيح.
نعم،
ده اسمه حديث.
نعم،
يعني احنا كنا
هذا بيرجعنا لكلمة الألف ألف حديث،
ألف حديث أو
هذا
حديث
واحد منهم
من ضمن الحديث.
جميل جدا،
فطبعا هذه تكون كثيرة جدا يعني. يقول أبو حاتم الرازي أنه دخل البصرة سنة 214 هجرية وظل فيها 8 أشهر، وكان يريد أن يمكث أكثر، لكن نفدت نفقته فبدأ يبيع ثياب نفسه التي يلبسها قطعة قطعة، ولم يبق إلا يعني ما لابد منه لستر عورته، وظل جائعا يوما ويومين. ثم خرج من عند داود الجعفري مع أبي زهير المروزي وشيخ آخر نيسابوري وهو أبو حاتم الرازي، 3 ركبوا البحر علشان يرحلوا إلى عالم آخر أو إلى بلد أخرى فيها علماء. يقول فأجنبت، هو ركب السفينة وليس ماء، فقلت ماذا أفعل؟ قالوا له اغمس نفسك في الماء، قال لا أحسن السباحة، قالوا طب خلاص، ربطوه بحبل ورموه في المية بتاع البحر وطبعا في البرد القارس يعني، وجعل يغتسل وهو يقول وأنا أريد أن أسبغ الوضوء، فقلت اتركوني يعني شوف المشكلة دي عايزين يسبغ الوضوء. المهم ظل في الماء يعني قليلا وبتاع حتى اغتسل، وبعدين قال ارفعوني، فشدوه بالحبل ورفعوه. ايه اللي حصل بقى؟ ظلت الريح في وجه المركب 3 أشهر، 90 يوم في المية مش المركب ما بيمشيش، كل ما يمشي مرحلة الريح يرجعه، تعرف المراكب الشرعية كان زمان ما كانش فيه مواتير والكلام ده يعني. قال فظللنا 3 أشهر في السفينة حتى نفدت نفقتنا وضاقت صدورنا. ونزلوا من المركب ومشوا يوما بالقليل من الباقي. اليوم الأولاني مشوا جوعا، واليوم الثاني مشوا كذلك. في اليوم الثالث الشيخ أبو زهير مروى الروزي سقط مغشيا عليه، قال حركناه وإذا به مغشيا عليه لا يتحرك، فتركناه ومضينا. فما هو إلا أن مضينا فرسخا أو فرسخين حتى سقطت أنا، فتركني صاحبي وانطلق كله بيمشي على قدر طاقته من شدة الإعياء. المهم حتى وجد يعني صاحبه رفقة ينزلون من سفينة فلوح لهم بثوبه، وكان دي عادة قديمة يعني، إذا الرجل مثلا إذا كان عينا لقوم على قوم ويخشى الأعداء يقف على أعلى جبل ويلوح بالثياب بتاعه. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها، قال لهم أنا النذير العريان.
نعم.
العريان ليه؟ لأن كان من عادة العرب إذا أراد أن ينبه الرجل أن ينبه قومه على شيء فإنه يخلع ثيابه ويشير بها في الهواء فيعلمون أنه شيء إيه، أنه قد حدث شيء. فالمهم يعني أشار لهؤلاء الناس فأتوا فسقوني من الماء، سقوه من الماء، قال إن لي رفيقا على بعد فرسخين. يقول أبو حاتم فإذا بواحد يصب على وجهي الماء فأفقت، فقلت اسقني، فسقاني ولكني لم أرتوي، فقلت اسقني، فسقاني، فقلت أدركه شيخا خلفي أيضا اللي هو أبو زهير مروى الروزي أول واحد سقط يعني، فأدركوه وشرب من الماء وأعطوهم سويقا وخبزا وكتبوا لهم، كانوا رايحين بلد اسمها راية. راية دي على بعد مسافة عدة فرسخ من المدينة يعني، وهم نازلين بقى من البحر، من البحر الأحمر يبدو يعني والله أعلم. المهم إنه كتب لهم واحد من هؤلاء السفينة إلى عامل الراية المحافظ يعني وكذا. المهم فذهبوا إلى هناك، تزودوا سويقا وأخذوا أكلا وبتاع وواصلوا الرحلة، فقدوا زادهم، رحلة طويلة تاني، فقدوا زادهم ومروا يومين وثلاثة حتى جوعانين برضو حتى دخلوا إلى هذا البلد. فلما دخلوا على هذا الرجل الذي كانوا يقصدونه وأكرمهم وأعانهم وكان يقول للجارية هات اليقطين المبارك، اليقطين والقرع الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتتبعه الدباء، وكان يتتبعه في الماء، يتتبع الثمر بتاع الدباء في المرق في الماء يعني. يقول هاتي عليك باليقطين المبارك. فقال رجل من الثلاثة دول بالفارسية ألا تدعو لنا باللحم المشؤوم يعني كل يوم قرع قرع قرع، هاتي اللحم مرة يعني وكذا
زي الخضرة الشريفة
ألا تدعو لنا باللحم المشؤوم. فكان طاحب طبعا قالها بالفارسية لم يقلها بالعربية، رطن بها. فقال صاحب البيت إن جدتي فارسية، بيعرف الفارسي. قال فمن يومها دعا لنا باللحم، وكانت الايه كانت الرحله التي يعني خاضها ابو حاتم الرازي. برضو واحد من العلماء برضو ركب البحر برضو لطلب العلم.
هم كله كلمه لطلب العلم.
طلب،
ما في طلب دنيا يعني، مش رايح يشتغل ولا رايح يدور على وظيفه ولا بتغرب علشان
اطلاقا. لا 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 لا, لا, لا.
هؤلاء وهو عارف انه ممكن لو ما جاهم حد كان مات مكانه هو وصاحبه اللي قبله وصاحبه اللي بعده.
ده صحيح يعني. ابو حاتم الرازي لو فرضنا يعني انه لم ياته احد، لم يات هؤلاء احد كانوا ماتوا.
نعم.
ومع ذلك هل تابوا؟
لا كمل
ابدا ابدا. جاءت بعدها رحلات لابي حاتم الرازي ولغيره من العلماء قاسوا مقاسة شديدة في سبيل طلب العلم. صاحبنا اللي سأقص قصته الآن يصدق فيه قول ربنا تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
الله
عالمنا هذا هو محمد ابن عبد الباقي قاضي المارسلان المتوفى في القرن السادس الهجري تقريبا مثلا 535 تقريبا يعني. المهم أنه رحل إلى مكة ليسمع من علمائها فنفدت نفقته، لأنه يعني بينه وبين نفسه قال سأجاور أكون من المجاورين لبيت الله الحرام. فنفدت نفقته، جاع جوعا شديدا فخرج وهو جائع،
نعم،
وإذا به يجد على الأرض لقطة، رجد كيسا من حرير مشدود أيضا بخيط من حرير، فتناوله واحد التقط لقطته وفتحه فإذا فيه عقد من اللؤلؤ، قال لم أرى مثله قط. أخذ العقد ودخل بيته جائعا، وهو في البيت سمع مناديا ينادي سمع مناديا ينادي على العقد، من وجد كيسا لونه أخضر مشدود بخيط من حرير يعني وكده، فمن وجده فلو 500 دينار. فناداه محمد بن عبد الباقي وقال له ما صفة الكيس وما لونه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
لتعريف اللقطة،
تعريف اللقطة عرف عفاصها ووكاءها،
نعم،
تمام. فقال له الكيس لونه أخضر مشدود بخيط من حرير فيه عقد من اللؤلؤ صفته كذا وكذا وحبته كذا وكذا بالوصف الذي في الكيس
الذي هو عليه.
قال نعم هذا هو عقدك خذ. أراد أن يعطيه 500 دينار، خلي بالك هو جائع ونفدت نفقته وليس معه شيء، ولكن لعزيز بضاعتهم كانوا يرفضون هذا،
ترفع عن
أن يأخذ شيئا على لقطة، نعم، يجب عليه أن يوديها إلى صاحبها.
وإن أخذ شيخنا فلا شيء عليه، إنما هو لا يلام شرعا على هذا.
المهم رفض أن يأخذ ذلك وترك مكة، أراد أن يعني يرحل إلى مكان آخر لعله يجد فيه رزقا. فركب البحر فانكسرت بهم السفينة، فتعلق بلوح من ألواح السفينة، غرق الناس وتعلق هو بلوح، وظل تعرف لوح با يغدو ودي يجيبه ودي وبتاع. المهم ذهب إلى البر بعد لأي ومسافة، ذهب إلى البر، خرج إلى البر وما لم يمشي كثيرا حتى وجد مسجدا، دخل المسجد ليستريح وفتح كتاب الله في ماذا يقرأ فيه، فقال له أهل المسجد أأنت قارئ؟ قال نعم. قالوا تقرئنا القرآن ونعطيك عليه جعلا يعني؟ قال نعم. فأقرأهم القرآن وبدأت في حلقات قرآن وهو يعلمهم القرآن. دخلوا عليه يوما وهو يكتب، قالوا أو كاتب أنت بتكتب كمان؟ قالوا سنأتيك بأولادنا لتعلمهم الكتاب،
زي كتاب يعني،
زي كتاب. فحصل له مال جزيل من القصة دي، ثم استنكفوا أو يعني استكتروا أو أن يرحل من بين ظهرانيهم، فقالوا له عندنا بنت يتيمة نريد أن نزوجكها،
عشان يربطوه يعني،
عشان يربطوه، إذا أردت أن تربط إنسان زوجه من البلد كما فعل أهل اليمن بمعمر ابن راشد، نعم، أبو عروة البصري، أتى من البصرة ليسمع من همام بن منبه في اليمن أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، فانبهر أهل اليمن بحفظه وأبقوه فزوجوه امرأة من اليمن، فبقي في اليمن وكانت الرحلة إلى بلد كاملة برجل واحد. كانوا يرحلون من الآفاق إلى عبد الرزاق أو إلى معمر ابن راشد حتى يسمعوا
هو منه هو أحيان. يعني مثل فضيلتك الآن فضلت لو سافروا مثلا إلى الكوفة أو إلى البصرة أو إلى المدينة سيجدون علماء كثر،
طبعا طبعا،
ولكن لما يروحوا للبلد لعالم واحد هذا لنفاسة علمه،
طبعا نفاسة معمر،
نعم،
ذاك معمر، ذاك الجبل الأشم. المهم أنه هو زوجوه هذه البنت اليتيمة، فلما زفوها إلي فإذا به ينظر إلى صدرها ويطيل النظر إلى صدرها. فالبنت بكت وشكت، قال إنه لم ينظر إلي إنما نظر إلى العقد الذي ألبسه في صدري. فقالوا له كسرت قلب اليتيمة تنظر إلى هذا العقد وتركتها. قال إن لهذا العقد قصة أنا أعرفه، قصها عليهم.
الله أكبر.
أنا وجدت العقد في كيس وكده في مكة وبتاع، وأبوها جاء عايز يديني 500 دينار رفضتك، فهلل أهل الجزيرة وكبروا الله أكبر، إن والد هذه البنت هو صاحب العقد وهذه هي ابنته. وكان يقول اللهم لقني هذا الرجل الذي وجد العقد حتى أزوجه ابنتي.
الله أكبر.
فوالله ما رأيت مثله أمانة وورعا.
الله أكبر.
يقول محمد بن عبد الباقي فعشت معها ورزقني الله عز وجل منها بولدين، فماتت فورثت العقد أنا والولدان، فمات الولدان فورثت العقد. يعني رجع إليه العقد مرة أخرى لما تعفف عنه
العقد كله، مش 500
العقد كله. طبعا سبحان الله. وشوف يعني صار له أيضا مال جزيل من تعليم الناس الكتابة والقراءة في هذا،
وصار شيخ الجزيرة.
وصار شيخ الجزيرة. نعم. فأنا أريد أن أقول يعني من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، ترك العقد لله تبارك وتعالى فرد له العقد أضعافا مضاعفة. وكان محمد بن عبد الباقي ذا مال جليل، يعني نعم. مات وله مال جليل الحقيقة. يعني
إذا أراد الله أمرا هيئ له أسبابه.
أي نعم.
سبحان الله. بعد أن كان سيموت على لوح،
على لوح، كان ممكن يهلك مع هؤلاء الهلكة.
نعم.
لولا أن الله تبارك وتعالى قدر أنه يمسك بلوح من ألواح المركب الغارق حتى يصل به إلى هذه الجزيرة. أهل العلم يعني عانوا الفقر وعانوا الشظر في العيش حتى ينقلوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا يعني أريد أن أقص قصة إمام كبير، وإن كان يعني ليست لها مناسبة في الرحلة، لكن لعلي أختم يعني
نعم.
بها.
تفضل شيخنا.
كيف كانوا يأبون أن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا؟ في فتنة خلق القرآن كان المعتصم بيمتحن العلماء الكبار أو المعروفين في الجهات العديدة من بلدان المسلمين. فكان عفان بن مسلم كان إمام البلد التي يعيش فيها، فقال له الأمير اذهب إلى قال للمحافظ يعني أو الوالي بتاع البلد اذهب إلى عفان بن مسلم وامتحنه. كان عفان بن مسلم يعول 40 إنسانا في داره، وكان له 1000 درهم يأخذها من بيت المال، إيه اللي هو إيه مرتبات العلماء أو إعانات العلماء التي كانت تصرفها الدولة للعلماء لتفرغهم لنشر علمه وكتابته ويعني تدوينه وكتابته في الآفاق.
في الآفاق. نعم.
في الآفاق. نعم.
يعني القضية شيخنا ليست مجرد أنه يجلس للتحديث أو للدرس.
لا 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 لا
فيخبر عن معتقده، لا هو يروح ليسأل عن خبيئة صدره.
ده صحيح. ما هو ذهب إليه
الوالد. وهذا نوع من مما جير له بالباطل المعتصم وصنعت له هذه الأمور.
أسوأ شيء فعله المعتصم والواثق على كثرة ما له من محاسن، يعني فتح أمورية والتساع في البلاد وهذه الأشياء، لكن أسوأ شيء فعله المعتصم أنه جلد أحمد بن حنبل بيده، وجلده عجيف هذا الصنديد الفظيع ده المتين برضو عن أمر المعتصم، عن أمر المعتصم. المهم رحمة الله على الجميع الإمام أحمد سامح المعتصم
سبحان
أيضا
نسامحه وهو صاحب الحق.
صاحب الحق. يعني نحن أيضا نسامحه ونقول غفر الله للمعتصم وغفر الله للواثق. المهم إنه والي البلد أتى عفان بن مسلم وقال له أمرني الخليفة أن أمتحنك في القرآن، أمخلوق هو أم لا؟ وأنبهه. قال له لو قلت مخلوق الألف درهم ما يفضلوا زي ما هم، ممكن يزودك كمان، وإن قلت غير مخلوق على خلاف ما يريد الخليفة هنقطع الألف درهم من بيت المال. يحيى ابن معين وأحمد ابن حنبل ذهبوا إلى عفان بن يوسف بعد الامتحان عشان يسمعوا منه الحكاية. وكم تهلل وجه أحمد لثبات عفان بن مسلم. المهم فقال له عفان بن مسلم: قل هو الله أحد مخلوق؟ قال له: لا، الكلام ده تقوله في النيابة، ما تقولوش أنا. لما
أنا عايز كلمة واحدة فقط،
كلمة مخلوق واحدة، ولا مخلوق، مخلوق ولا مش مخلوق. فعلم من عفان أنه يقول ما قاله العلماء الربانيين.
من الوثاني هذا حافظ مش فاهم، يعني هو
مش فاهم حاجة الوالي،
ولا يعرف القصة دي كلها
طبعا، إنما يريد أن ينفذ أمرا. بقول له: قل هو الله أحد مخلوق؟ قال له: الكلام ده مش كلامي، أنا بسألك سؤال تجاوب عليه. المهم قطع عنه 1000 درهم. دخل عفان على النسوة، كان عنده 4 نساء وعنده 40 إنسانا يعولهم، فقال لهم الحكاية كذا كذا كذا، فجعلوا يلومونه ويعذمونه: أضعت عشنا وأضعت رزقنا، هنجيب فلوس منين، أن بتاع. ثبت عفان بن مسلم على مبدأه، ده هذا دين ما ينفعش في اللعب فيه، ولا أن أنا أوري ولا أن أنا أعمل كم ده، إلا إذا كان وصل لدرجة القتل.
نعم.
له في التورية مندوحة يعني أن يفعل. المهم يقول في الليل، يبدو أن الخبر ذاع في البلد أن الوالي امتحن عفان وعفان ثبت على كلامه وقطع الوالي راتبه. قال طرق الباب في النهاية في الليل، طرق الباب رجل، فتح عفان الباب فإجا رجل زيات، يعني هدوم زيته وبتاع، واضح أنه بيع الزيت يعني. قال له: أنت عفان بن مسلم؟ قال: نعم. قال: هذه صرة ب1000 درهم ولك في كل شهر مثلها. ده بقى إذا كان أهل البلد واعين، إذا كان أهل البلد عندهم ديانة، لا يسلمون العالم يعني إلى الجوع والعطش. لكن عفان بن مسلم عندما أصر على كلامه ورفض عطيات الوالي، ما كان يعلم أن هذا الرجل سوف يجيئه بالصرة، ولكنه فعلها
حسبة لله
تبارك وتعالى. لذلك الإمام أحمد وهو بيسمع منه هذه القصة تهلل وجه أحمد، لأن عفان بن مسلم من أجلة شيوخ أحمد بن حنبل، وأيضا من أجلة وكبار شيوخ الإمام البخاري رحمة الله عليه. لا لهم في ذلك أعاجيب، ولهم برضو باعوا الكتب، يعني كانوا يبيعون الكتب النفيسة في لأجل أن يأكلوا ويشربوا. إبراهيم الحربي بنته بكت
وهو يحتضر
يعني.
نعم.
فقال يا ابنتي لما تبكين؟ قالت: إلى من تكلون بعدك، انت راجل فقير وما عندكش حاجة وبتاع الكلام. قال لها: في هذا الركن كذا وكذا 1000 جزء، كل جزء يسوي كذا وكذا، يوم ما تفتقري بيعي هذه الكتب وكلي. لكن إبراهيم الحربي كان رجلا فقيرا، لكنه كان عالما، أخذ الزهد والعلم من شيخه أحمد بن حنبل. كان يقول: كنا صغارا وكنا نتعلم السنة من أحمد بن حنبل.
الله أكبر.
هكذا يورثون يعني العلم والورع والأدب لتلاميذه.
نعم شيخنا. طيب كما تفضلت قلت لعله ليس مرتبط بقضية الرحلة، ولكن هو ذو صلة بهذا الأمر. على كل حال، قضية المحنة، محنة الإمام أحمد رضي الله عنه، وأن البعض أخذ منهج أحمد، والبعض ترخص وقال أن القرآن مخلوق. القضية هل مرتبطة بقدر العالم في علمه عند هؤلاء الناس أو عند عامة الناس في ذلك الوقت، أو هي مرتبطة بذيوع صيته؟ يعني المسألة، المشكلة من أحمد لعلها أكبر من مسلم، لأنه أحمد هو الإمام أحمد، وإذا قال ظل بعده خلق كثير، ولو قال يحيى بن معين قال القرآن مخلوق لكان الأمر أهون بكثير من أن يقوله أحمد. فهو كأنه مرخص للعالم إذا خشي هذا الأمر.
لا، يعني هو العالم أولا إذا كان تكلمنا عن العلم فهم علماء.
نعم.
كلهم علماء وكبار أجلاء، لكن يعرض للإنسان حتى وإن كان جليلا ما يعرض لبني آدم، يخاف من القتل، ويخاف من الثعبان، يخاف من الكلب، يخاف من الأسد، ده شيء فطري.
نعم.
فعندما يقال لواحد هتقطع رقبتك أو ستموت كما مات المزني في حديده، أو أحمد بن نصر الذي وضع على خشبة وصلب، أو العلماء الذين قتلوا في هذا الأمر على حسب عزمات القلب، في واحد ثبته الله تبارك وتعالى واحد قلبه ضعيف. يعني مثلا إمام العلل وإمام الحديث الذي قال فيه البخاري الإمام: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المدين. علي بن المدين ممن أجاب في المحنة خوفا. لقد قال ابن عمار،
لكن هو معروف عنه أنه يقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق.
طبعا هذا اعتقاد كل العلماء، لما ذهبت المحنة كل صرح باعتقاده، لكن طول ما السيف على رأسه بعضهم كان يخاف وبعضهم كان
بعضهم كأحمد،
بعضهم يثبت كأحمد مثلا. فالإمام أحمد ثبته الله تبارك وتعالى في المحنة. أنا عايز أبين للمشاهدين إيه معنى القرآن مخلوق في كلمة ونص، لن أتكلم كثيرا فيها، وليه العلماء ثبتوا وكانت فتنة رهيبة يعني فرقت العلماء وشتتتهم شذر مذر،
حتى أنهم قالوا كما حمى الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد في المحنة،
أحمد
معناته أن المحنة أمر جليل يعني.
طبعا حتى يقولون أحمد الصديق الثاني،
نعم
يسمونه يلقبون الصديق الثاني، أبو بكر الصديق الأول وهو الصديق الثاني. اللي بيقول القرآن مخلوق، إيه معنى هذا الكلام؟ مخلوق يعني محدث، يعني لم يكن فكان، تمام؟ فإذا قلنا القرآن محدث، القرآن هذا كلام الله عز وجل، فهل القرآن، هل الله عز وجل لم يكن متكلما ثم تكلم؟ هذه صفة نقص، بل الله عز وجل لا يزال كان متكلما ولا يزال متكلما، تمام؟ فإذا قلت القرآن مخلوق كأنما قلت صفة الكلام لله تبارك وتعالى لم تكن ثم كانت ثم حدثت. ونحن نعلم أن صفات الله عز وجل أزلية كالذات، كذات الله تبارك وتعالى. لأجل هذا ده إلحاد في صفات الله عز وجل، فلذلك وقف الأئمة في هذا ورفضوا هذا رفضا باتا. فقصة الإمام أحمد قصة كبيرة، لكن العالم إذا عرض على السيف وخاف له يعني طبعا ترخصه شديد، يعني ما له أن يترخص العالم، الصواب ألا يترخص لا سيما إذا كان متبوعا. يمكن أحمد بن حنبل مثلا أو يحيى بن عين ليس في قدر أحمد بن حنبل، أو واحد من العلماء الكبار ليس في قدر أحمد بن حنبل. يعني الإمام أحمد عمه لما دخل عليه وقال قلها يا أحمد، قالها فلان وفلان وفلان، أحمد بن حنبل قال له انظر، فإذا الناس واقفين والمحبرة والدواء موجود هيكتبوا ما يقوله أحمد. فقال له يا عمي والله ما بيتي والسجن إلا واحد،
الله أكبر،
لقد عرضت نفسي على النار وعرضت نفسي على السيف فوجدتني أحتمل السيف لكنني لا أحتمل النار. الإمام أحمد جلد يوم اثنين، اليوم الذي أغشي عليه فيه، وكان صائما وأبى أن يفطر الإمام أحمد، وغاب سنتين 24 شهر أو أكثر 26 شهر في السجن، الحديد موضوع في يديه ورجليه، كان بس إذا أراد أن يصلي كان يفكن له الكلفشات كده بحيث أنه يقدر يطلع إيده من الحديد ويصلي، وبعدين بعد ما يخلص يحط الحديد تاني في إيده، لأن اللي كتفه أمير المؤمنين وهو لا يخالف أمير المؤمنين في هذا.
سبحان الله.
يوم كان الأمراء يعني تعرف كما ذكرنا في حلقة سابقة كان هذا وهؤلاء الأمراء والحكام يقيمون شرع الله،
وكانوا يتدينون بالطاعة المطلقة
على زلات كانت عندهم، نسأل الله عز وجل أن يغفرها لهم. لكن العالم الصحيح ألا يترخص، لا سيما إذا كان إمام عام والناس تنظر إليه، لأنه إذا ترخص سيظن العام أنه بدل ولا يعلمون أنه ترخص. وقديما قالوا إذا زل العالم زل بزلته عالم، هم لا يعلمون أنه ترخص ويظنون أن هذا هو الحق وهذا هو الدين فيتبعونه على ما يقول، ولذلك زلة العالم لا لعى لها، لا لعن لها ذلة العالم. يسقط من خلفه أمم ولا يعلمون أن العالم ترخص. لأجل هذا يعني يقول من قال يوزن مداد العلماء بدم الشهداء،
الله،
لأن العالم إذا ثبت في زمان المحنة وقال الحق المر وقدر عليه يكون أجره عظيما. لكنه إذا ترخص فأعذر الناس للناس أكملهم.
الله أكبر.
أي نعم.
الله أكبر. جزاك الله خير شيخ.
الله يبارك.
إذا الإمام أحمد كان أحد الفرادة، أحد المعدودين الذين وقفوا،
هو كثيرون معه أيضا.
نعم.
يمكن العامة لا يعرفون أسماءهم لكن نحن نعرفهم يعني.
نعم نعم. رفع الله قدرك شيخ.
بارك الله.
جزاك الله خير.
الله
يبارك. كأن في شيء نسيناه.
نعم.
كأن في شيء نسيناه. نريد أن نعود إلى حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه لنتحدث عنه.
الله أكبر. والله كويس أنك فاكر يعني.
طيب
أنا نفسي نسيت يعني.
الله يبارك فيك يا رب، ذكرنا الله وإياك الشهادة بعد طول عمري وحسن عمل.
الله
يبارك فيك. نعود لها بإذن الله عز وجل. وإن كان الكلام ماتعا على أي صورة، والكلام عن أكابر أيضا، والكلام عن أمر هو غاية ما يحتاجه الناس، الثبات والالتفاف حول العلماء والنظر إلى مكانة هؤلاء العلماء. رفع الله قدرك شيخنا الحبيب.
بارك الله فيك.
أكرمك الله. جزاك الله خير. أحبتنا في الله، وصلنا وإياكم في ختام هذه الحلقة إلى تتمة المطاف حول الكلام عن هذه النقطة. ننتقل بعدها إلى نقطة أخرى، نقطة تدور أيضا في نفس الفلك، وهي وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني. إذن حياكم الله وإياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. نلقاكم على الخير والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
أيها السائر في دنيا الورى، قد مضى السنة ربي لا مرى، كل عين سوف تغدو آثرا، إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل.
فالطعن ممن أتى الوحي على
ذكرهم يا من أطال الآمل،
وخذ الذكرى وصدقه ولا
تنشغل عن أيذ العرش بلا، إنه الحق وبالحق نزل،
إنه الحق
وبالحق نزل.